الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل الثالث من الفصول الأربعة في كتاب الديات حول الشجاج. والشجاج جمع شجة، والمراد من الشجة عبارة عن الجرح الذي يكون في الوجه وفي الرأس، وأما ما يكون في البدن من الرقبة إلى أظافر الأصابع أصابع الرجلين يسمى بالجرح، وهذا اصطلاح فقهي وروائي. الجرح الذي عليكم السلام، الجرح الذي يكون في الوجه وفي الرأس شجة، وما يكون في البدن يسمى بالجرح. بعض الشجات والجراحات لها تقادير شرعية، وبعضها ليس لها تقادير، ليس لها مقادير شرعية، يعني لم يرد دية لجرح ما في النصوص، في الروايات، في الآيات. والمراد من التقادير الشرعية التقدير الذي ورد من قبل الشارع بالخصوص. والتقدير الشرعي يثبت إلى يوم القيامة ولا يتغير، وما لم يكن فيه التقدير الشرعي فإنه يرجع إلى العرش أو إلى الحكومة، بمعنى ما به التفاوت بين القيمتين، أو بمعنى ما يحكم به الحاكم الشرعي حسب اجتهاده. هذا المعنى الثاني الظاهر أنه يختلف في كل زمان وفي كل مكان عليكم السلام، ولكن لا تتعدى الحكومة غالبا عن الدية الكاملة. الحكومة مهما بلغت في التقدير فإنها لا تتعدى عن الدية الكاملة، فعليه الحكومة وما يراه الحاكم عليكم السلام وما يراه الحاكم والآش وغير ذلك كلها تكون دي دون الدية الكاملة، دون 100 دينار. بالنسبة إلى الدينار كما مر سابقا عبارة عن الذهب الخالص. الدينار في كتاب الديار عبارة عن ذهب الخالص، كما أن الدرهم عبارة مثلا دية الإنسان الكاملة إما 1000 دينار وإما 10,000 درهم. فالمراد من الدينار الذهب الخالص، ومن الدرهم الفضة الخالصة. تعيين الدينار، تعيين الدينار إنما هو بالوزن لا بالتنقيد، يعني فرق بين الدينار الذي يكون عبارة عن النقود الفعلية مثلا دينار كويتي أو دينار عراقي مثلا، وبين الدينار في الروايات في الزمن القديم. دينار الفعلي عند تقسيمه ينقسم إلى ثلث، يعني الواحد عبارة عن الثلث، ثم الثلث يتكون منه الدراهم، ثم الدراهم تتكون منها الدينار فعلا. ولكن الدنانير هنا في التقادير الشرعية هي دنانير باعتبار الأوزان، فلذا لابد أن يوزن الدينار مثلا 7 مثاقيل من الفضة، كل دينار على ما ينقل 7 مثاقيل صيرفية أو غير صيرفية، كل مثقال 18 حبة مثلا أو حمصة أو ما شابه ذلك. هذه التقادير الشرعية بالنسبة إلى الدينار يختلف عن دينار اليوم. إنما ذكرت هذا المعنى لأنه في الهامش عندما يصل إلى تقسيم الدينار يقسم الدينار إلى الفلوس، فهذا تقسيم اشتباه، هذا غير صحيح، لأن دينار بما نحن فيه هو دينار بمعنى الذهب، والدرهم بمعنى الفضة. على كل، فالكلام يقع في الشجاج، يعني الجراحات التي تكون في الوجه وفي الرأس، وذلك ثمان جراحات، ولها تسعة أسماء وربما أكثر من ذلك من الأسماء. ابتداء الجرح إنما يكون أو الشجة إنما تكون ابتداء بكشط الجلد، برفع الجلد، ويسمى بالحارصة. ثم ربما تكون الجراحة بنحو يرتفع الجلد مع شيء من اللعن. ثم إذا كانت الجناية أقوى ربما يصل إلى ظاهر العظم، ثم باعتبار ظاهر العظم عليه جلد فيصل إلى جلد العظم. ثم إذا كانت الضربة قوية تصل الجراحة إلى العظم، ثم في العظم تارة تكسر العظم، الجرح أو الشجة تكون موجبة إلى كسر العظم. ثم ربما تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر. فالجراحات ابتداؤها بالحارصة وتنتهي إلى الهاشمة ربما، إلى الدامغة ربما، أنه تصل الجراحة والشجة بحيث يهشم العظم، يكسره ويجعله رميما أفرض العظم يكسره ويجعله رميما أفرض ناعما يهشم العظم. فالجراحة هذه البداية والنهاية إلى إتلاف العظم. الدية تبدأ من بعير إلى ثلث الدية، إلى ثلثي الدية ربما تبدأ لجراحة يصل الأمر إلى ثلثي الدية. فالمصنف عليه الرحمة والشارح يذكران هذه المعاني ابتداء بالحارصة، وتأتينا بنحو التفصيل من خلال التطبيق. يبقى شيء واحد، أنه يلحق بهذه الموارد الثمانية، الجراحات الثمانية، يلحق موارد أخرى توابع لهذه الجراحات. ثم ينتقل الكلام من جراحات الوجه والرأس إلى جراحات البدن، أنه إذا جرح الجاني بدن الإنسان إما بحارصة، جرح حارصة أو هاشمة أو منقلة أو مثلا باضعة أو غير ذلك من الأقسام، هل القيمة نفس قيمة الوجه أو بينهما اختلاف؟ الظاهر كما في الروايات وكما في الفتاوى بينهما اختلاف، بين جرح الوجه وجرح البدن. ربما من باب الحكمة يصدق هذا المعنى عند العقلاء أيضا، على أن الوجه أشرف من بقية الجسد، لأن العلوم تنتقل إلى الإنسان من خلال الوجه، من خلال النطق في الوجه، من خلال السمع في الوجه، من خلال البصر في الوجه، من خلال الشم في الوجه، والدماغ في الرأس. فربما من أن الرأس أشرف بقاع الجسد، لا سيما الجبهة مثلا، يقال أنه من باب الخضوع لله يوضع أشرف موضع في بدن الإنسان ساجدا لله على التراب. فمن هذا الباب يقال أن جراحات الوجه تختلف عن جراحات الجسد، بقية الجسد. وربما يقال بعدم الفرق، ثم الفرق صار يصل إلى التنظيف وربما يصل إلى التثليث باختلاف الموارد كما سيأتينا من خلال التطبيق. إنما أذكر كليات مبحث اليوم باعتبار ليس فيه شيء سوى التطبيق. فجراحات البدن إما أن تساوي جراحات الرأس والوجه، وإما أن تختلف بالتنصيف بناء على أن الوجه أشرف من البدن، فلذا جراحاته تكون ديتها أكثر من دية البدن. ثم يرد الكلام، يرد المصنف في كلامه بالنسبة إلى اللطم، ما يوجب الإحمرار أو يوجب السواد أو يوجب الإخضرار، ومقدار الدية إذا لطم شخصا آخر. ثم إذا لطمه هل يعطى الدية بمجرد اللطمة وبمجرد الإحمرار، أو لا بد من بقاء الإحمرار، إحمرار الوجه مثلا؟ ويا ترى إحمرار الجسد كإحمرار الوجه أو بينهما اختلاف؟ هذا ما يعلم إن شاء الله من خلال التطبيق. يرجى الانتباه نقرأ سريعا حتى نقرأ أكثر فأكثر. الفصل الثالث في الشجاج بكسر الشين، جمع شجة بفتح الشين، وهي الشجة الجرح المختص بالرأس والوجه. هذا اصطلاح، إما اصطلاح لغوي أو لا أقل اصطلاح فقهي وروائي، ويسمى في غيرهما، في غير الوجه وفي غير الرأس، يسمى جرحا بقول المطلق، حتى الجرح يشمل الوجه أيضا، يعني تارة يقال جرح وجهه وأخرى يقال شج وجهه. وتوا في الشجاج وتوابعها، توابع الشجاج، نعم
المطلق،
يعني الشجة يطلق على الوجه والرأس، ولكن الجراح مطلقا يطلق على البدن كما يطلق على الوجه والرأس، فالجرح أعم من الشجة، يعني بينهما عموم خصوص، عموم خصوص مطلق وليس من وجه. كل شجة هي جرحة وليس كل جرحة هي شجة، هذا ملاك العموم خصوص مطلق وليس من وجه. سيدي برسول الله، مما خرج عن الأقسام الثمانية، عن الأقسام الثمانية تلك المنافع الثمانية التي مرت في الفصل السابق، من الأحكام، الأحكام الخاصة بالأشياء المذكورة، فإن الشجاج وتوابع الشجاج خارجة عن الأحكام المذكورة للأشياء الثمانية، باعتبار تلك الأشياء الثمانية كانت غالبا، أو كل المنافع الثمانية لو ذهبت بتمامها فلها الدية الكاملة، كل منفعة لها الدية الكاملة بخلاف الشجة والجرحة. وهي أي شجاج تمام، أولا الحارصة وهي القاشرة للجلد التي تقشر الجلد، الجناية التي تقشر الجلد وفيها الدية بعير، في الحاصرة بعير. ثانيا الدامية، وهي التي دامية مأخوذ من كلمة الدم، يعني ما فيها الدم، والدامية وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يسيرا، تأخذ من اللحم شيئا قليلا وفيها بعيران. والباضعة الثالثة، الباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم، تأخذ أكثر من اللحم لكن لا يبلغ سمحاق العظم أو سمحاق العظم، سمحاق العظم سيأتي معناه بالتفصيل. وفيها ثلاثة أبعرة أو ثلاثة بعران، وهي المتلاحمة، يعني لها اسم الباضعة كما لها اسم المتلاحمة من باب الترادف على ما هو الأشهر بين الفقهاء. وقيل إن الدامية هي الحارصة وأن الباضعة، هذا نزاع لفظي في الواقع، وقيل إن الدامية هي الحارصة وإن الباضعة مغايرة للمتلاحمة، فإذا تكون الدامية مرادفة للحارصة. القول المشهور أن الباضعة مرادفة للمتلاحمة، قيل في مقابل القول المشهور أن الدامية مرادفة للحارصة وأن الباضعة مغايرة للمتلاحمة، إذا الباضعة غير المتلاحمة، مغايرة بهذا المعنى، فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق، واتفق، يعني الباضعة تكون هي الدامية بالمعنى الذي مر أولا. واتفق القائلان، قول المشهور والقول الضعيف، قيل اتفق في أي شيء؟ اتفق على أن الأربعة الألفاظ موضوعة في اللغة لثلاثة معان، قد وضعت لثلاثة معان على كل حال، لكن واحد من الأربعة مرادفة، وأن واحدا منها من الأربعة مرادف للآخر. والأخبار مختلفة أيضا، ففي رواية منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحارصة وهي الخج بعير، الحارصة الخج البعير، وفي الدامية بعيران، هذا ما يطابق القول الأول، يعني يطابق قول المشهور، وفي الدامية بعيران، وفي رواية مسمع عنه عليه السلام في الدامية بعير، إذن جعل الدامية هي الحارصة، في الدامية بعير، وفي الباضعة، في الباضعة كانت ثلاثة أبعر بالنسبة للمعنى الثاني، ولكن بالنسبة للمعنى الأول، ولكن بالنسبة للمعنى الثاني يكون الباضعة عبارة عن الدامية، يعني مرادفة للدامية، واضح؟ وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة التي كانت مرادفة للباضعة في المعنى المشهور، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعور. والأولى الرواية الأولى تدل على المعنى الأول المشهور، والرواية الثانية تدل على المعنى الثاني الذي قيل به القائل، والثانية على الثاني، يعني الرواية الثانية تدل على الثاني. طبعا روايات الشجاج في الوسائل المجلد 19 صفحة 289 أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الأول باب أقسامها وتفسيرها. محمد بن يعقوب قال في تفسير الجراحات والشجاج: أولها تسمى الخارصة، وهي التي تخدش ولا تجري الدم، ثم الدامية. والظاهر أنه الحق مع المشهور، الحق مع المشهور باعتبار الخارصة التي تخرص من دون إخراج الدم، ثم التي تدمي من دون أن تأخذ كثيرا من اللحم، ثم الباضعة التي تأخذ كثيرا من اللحم أو المتلاحمة ولا تجري الدم، ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه. الباضعة يأتي من كلمة القاطع بمعنى القاطع، وهي التي تبضع اللحم وتقطعه، ثم المتلاحمة، يعني جعل المتلاحمة مرتبة رابعة. الشيخ السليمي عليه الرحمة جعل المتلاحمة مرتبة رابعة وليست مرادفة، ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم، ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم، والسمحاق جلدة رقيقة على العظم، ثم الموضحة وهي التي توضح العظم تظهر العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام عن الموضع الذي خلقه الله، ثم الأمة والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، يعني تصل إلى أصل الدماغ، ثم الجائزة وهي التي تصير في جوف الدماغ. ونقله الشيخ عن الأصمعي، يعني مسألة لغوية وليست شرعية فقط، يعني هذه المسألة ذكرتها على أنها فقهية وفي الروايات، لا بل عن الأصمعي باعتبار صاحب كتاب لغوي، ونقله الشيخ عن الأصمعي نحو هذا المعنى وكذا الشيخ الصدوق. الباب الثاني باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها. عن أبي عبد الله أنه قال: في الباضعة ثلاثة من الإبل. عن السكوني أن علي عليه السلام قضى في الهاشمة بعشرة وفي نسخة أخرى بعشرين من الإبل. عن ابن فضال قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحات الأعضاء، جراحة الأعضاء كلها في الرأس والود وسائر الجسد، من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين، في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية ونقل العظام، والناقبة يكون بشيء من ذلك، إلى الناقبة من الأسماء الأخرى. فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة، فإن أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ودية موضحته، فإن دية كل عظم كسر معلوم، فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف ديته، ونقل عظامه نصف ديته، نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره. فما وارث الثياب غير قبضتي الساعد والإصبع، وفي قرحة لا تبرأ ثلثية العظم الذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل، يعني 100 دينار. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة، يذكر مثلا رواية أخرى: سألت أبا عبد الله عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية كما تأتي، وفي الجائفة ثلث الدية، في الموضحة خمس من الإبل. أما رواية مسمع عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشر من الإبل، وفي الموضحة خمسة من الإبل، وفي الدامية بعيرا. في الدامية يعني جعل الدامية هي الحارصة، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة حيث كان ثلاثة أبعر عند المشهور، لكن في هذه الرواية وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الإبل، إلى آخر الروايات في هذا الباب. عليكم بالمراجعة تقريبا 18 رواية، 18 رواية موجودة في هذا الباب بالخصوص.
المتلاحمة سميت بالمتلاحمة لأنها تلتحم بعد الجرح.
من يقول؟
مش ذاك بالهامش.
لا
كل جرح الذي يشق اللحم ولا تبع رأسه ما يتلاحم ويتلاحق مع شق اللحم.
كل جرح
هذا لا، إذا كان هذا المعنى ألا يكون لحوفة بالدامية أو لا، باعتبار أنه الدامية تشق قليلا من اللحم التحاف يكون أسرع.
هو ماكو فرق أسرع، هاي من جلت الأسرعية من
تفاوضها. إذا كان الجرح
الحرق عدد الأمس
إذا كان
الجرح عقب تنسيب
مو مثل ما إذا كان
الجرح
عقب.
هذا القياس
لا قياس جلتين لحم العجينة هذا في المتلاحمة ثلاثة
يعني ثلاثة مرادفة بناء على أنها مترادفة مع البابعة. زين، والسمحاق سمحاق بكسر السين المهملة وإسكان الميم سمحاق، وهي التي تبلغ السمحاقة وهي الجلد الرقيقة المغشية للعظم ولا تقشرها ولا تقرصها، فيها وفيها أربعة أبعرة، والموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم يعني عن ظاهر العظم وهو بياض العظم، وضح العظم بمعنى بياض العظم، وتقشر السمحاقة وفيها خمسة أبعرة، والهاشمة وهي التي تهشم العظم أي تكسره وإن لم يسبق بجرح، يعني لم يكن جرح رأسا يكسر العظم من دون جرح، تارة يكسر العظم مع جرح وأخرى يكسر العظم من دون جرح وإن لم يسبق أو يسبق بجرح، وفيها عشرة أبعرة أرباعا. كلمة أرباعا مر سابقا على أنه الدية الكاملة تقسم أربعة أقسام على قول، وعلى قول المصنف تقسم ثلاثة أقسام، تقسم يعني تؤخذ من ثلاثة أنواع أو تؤخذ من أربعة أنواع، من بنت المخاض، من بنت لبون، من التي تحبل مثلا الحقة من الحقة وغير ذلك من الأقسام. فيقال هنا أيضا يؤخذ كما كان في التقسيم، يعني كما كان في أصل الدية، في هذه الدية الفرعية أيضا يؤخذ مثل ذلك ولكن بالنسبة يؤخذ، وفيها عشرة أبعرة أرباعا، يعني هذه عشرة من الإبل تقسم أربعة أقسام على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة. كيف وزعت في الدية الكاملة؟ كذلك هنا من بنات المخاض واللبون والحقق وأولاد اللبون، فالعشرة هنا هكذا يكون العشرة بنت مخاض وابن لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقاق، فهذه عشرة كاملة، وفيها عشرة أبعر أرباعا إن كان خطأ، إذا كان الجرح والجناية بنحو الخطأ الماعظ، وأثلاثا على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة أيضا إن كان الجرح شبيها، يعني شبيها بالعمد، إن كان شبيها بالعمد أو شبيها بالخطأ كما مر سابقا، إن كان خطأ وأثلاثا على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة إن كان شبيها، فالخطأ إن كان شبيها بالخطأ فيكون ثلاث حقق وثلاث بنات لبون وأربع خلف حوامل، خلف يعني تخلف أو يخلفها كما مر سابقا، وأربع خلف حوامل يعني قابلة للحامل أو تكون حاملة بالفعل كما مر هذا الاختلاف فيما سبق، بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع. وأما على ما اختاره المصنف كما مر سابقا فلا يتحقق بالضبط وبالتحريف، التحريف ما معنى الضبط يعني بالدقة، لا يتحقق على هذا المعنى، ولكن ما ذكرناه منه مبرئ، أيضا ما ذكرناه من تقسيم التربيعي أو تقسيم الثلثي مبرئ للذمة إن شاء الله، لأنه أزيد سنا مما يقوله المصنف، لأنه أسيد سنا في بعض الأقسام. وأما المنقلة، منقلتي بكسر القاف بتشديد قاف مكسورة، وهي التي منقلتي وهي التي تحوج إلى نقل العظم، يعني تحوج أو تحوج إلى نقل العظم بمعنى أنه آخر الآم يوجب نقل العظم، بحاجة إلى نقل العظم، أو هي التي تكون عبارة عن نقل العظم، إما بأن ينتقل عن محله إلى الآخر أو بمعنى يسقط، يعني العظم يسقط عن المحل. قال المبرد، أصبحت مسألة لغوية، قال المبرد المنقلة ما يخرج منها عظام صغار وأخذه من النقل بالتحريك،
يعني أصله أخذه يعني أصله لغتان أنه المنقلة من أين أخذت؟ أخذت من النقل بالتحريك بفتح القاف من النقل وهي لغتان بمعنى الحجارة الصغار. فالمنقلة يعني يكون العظم صغيرا.
منقلة
ونقل. لا مع تجديد القاف استقلنا بتجديد القاف مكسورة. وقال الجوهري هي التي هذا الجوهري في صحاح أيضا قال هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام بفتح الفاء فراش العظام. قال وهي عظام رقاق تلي القحف بكسر القاف القحف قحف باللغة الدارجة تلي القحف أو القحف وفيها 15 بعيرا. على كل في المنقلة 15 بعير. والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس يسمى بالمأمومة أعني الخريطة التي تجمع الدماغ. الخريطة يعني ذلك الغطاء الذي يجمع كل الدماغ يسمى بأم الدماغ. طبعا هذا اصطلاح أيضا طبي. بكسر الدال والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس ولا أم الرأس ولا تفتقها يعني لا تخرقها لا تشقها ولا تفتقها من الفتق. وفيها 33 بعيرا على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغير الحلبي. وفي كثير من الأخبار ومنها صحيحة معاوية بن وهب فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير. ثلث الدية يعني باعتبار 100 بعير أصل الدية 100 بعير ثلث الدية يعني 33 وثلث بعير لابد أن يعطى الثلث أيضا يعني ثلث البعير لابد أن يعطى فيكون عبارة عن 33 وثلث يعني 1 من 3 فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير. وربما جمع بينها أو جمع بينها بين الروايات بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث يعني ما يسقط منه الثلث أي ثلث البعير ولو دفعها من غير الإبل. ثلث ما أسقط يعني ثلث البعير يعني يؤخذ ثلث الدية وثلث البعير الذي يقسم إلى 3 أقسام فيكون عبارة عن 300 عن 33 وثلث بهذا المعنى باعتبار وفيها 33 بعيرا 33 من دون الثلث على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي. وفي كثير من الأخبار ومنها صحيحة معاوية بن وهب فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير على تلك الرواية يعني الرواية الأولى صحيحة الحلبي 33 بعير فوق 33 وهذه الرواية تكون 33 وثلث. وربما جمع بينها نجمع بين الروايتين بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث يعني هذه الرواية عندما يقال فيها ثلث يعني فيها ثلث الدية كلمة فيها ثلث تنتهي الرواية. الدية هذه عبارة الشارع فيها ثلث هكذا في الرواية فيها ثلث فكأنما فيها ثلث يفهم هذا المعنى أنه يؤخذ ثلث البعير مع أصل الثلث. أصل الثلث عبارة عن 33 وثلث البعير فيها ثلث الدية
يعني عدم
أكل مطلوب
لعله
هو الكلام
عن الجمع بين الروايات
لعله
إسقاط هذا الثلث يعني ما
أسقط
فيها هذا
الثلث الزائد. على كل هذا الثلث يعني كلمة الثلث إما يقال المراد بها الثلث الدية أصل الدية كما يقول الشارع أنه ثلث الدية فيكون عبارة عن 33 وثلث إما بهذا المعنى. وربما جمع بينها بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث هذا الثلث الذي الزائد تقريبا نعم الثلث الزائد من البعير الحق معك بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث ولو دفعها من غير الإبل هذا الثلث إما أن يدفع من الإبل أو غير الإبل ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث إكمال الثلث الذي قد أسقطه يعني 1 من 3 من تمام البعير إكمال الثلث محررا لا لا هي الطيف دفعها لكن من غير الإبل، أفرض دفعها من الغنم، دفعها من الفضة من الدينار، فعندئذ لا بد أن يكمل الثلث محررا يعني تاما مضبوطا بهذا المعنى. ولو دفع الثلث، الآن يدفع الثلث عندما يدفع الثلث إما أن يدفع بعير أو غير بعير. إن دفع البعير في رواية يقول 33 بعيرا، في رواية أخرى يقول الثلث يدفع الثلث، فيحتمل أنه المراد من الثلث يعني 33 وثلث بعير، هذا احتمال كما هو الظاهر كما قال به الشارح. وإذا أردنا أن نجمع بين الروايتين، طبعا إذا قلنا بهذا المعنى يلزم التعارض بين هذه الرواية والرواية الأولى بثلث بعير، يلزم التعارض، فعندئذ يكون مجال للأخبار العلاجية أنه أيهما أوثق سندا، أيهما أعدلهما، أفقهما إلى آخر المرجحات السندية والمرجحات المتنية يؤخذ بذلك. ويمكن الجمع، والجمع مهما أمكن أولى من الطرف، ويمكن الجمع بين الروايتين بهذا المعنى أنه عندما يقال فيها الثلث يعني إسقاط الثلث لا إثبات الثلث. المعنى الأول في الظاهر إثبات الثلث، المعنى الثاني إسقاط الثلث، يعني الثلث الذي يزيد على 33 أي ثلث البعير، إسقاط الثلث. طبعا هذا المعنى خلاف الظاهرة، هذا المعنى خلاف الظاهر، لكن يجوز لنا ذلك عندما نريد أن نجمع الروايات أن نرتكب ما هو خلاف الظاهر. أصلا بصورة عامة يأتيكم إن شاء الله في درس الخارج على أنه الجمع بين الروايات لا بد أن نرتكب خلاف الظاهر، لا بد أن نرتكب، باعتبار لو كان بظاهر الرواية يلزم أنه نقول بالتنافي وبالتعارض باعتبار ظاهر هذه الرواية تنافي ظاهر الرواية الثانية، فلا بد أن نقول بخلاف ظاهر في إحدى الروايتين المتعارضتين بلا شك يقال بخلاف الظاهر. فما نحن في ظاهر الرواية بينهما تعارض، إذا أردنا أن نجمع لا بد أن نرتكب ما هو خلاف الظاهر، فنقول المراد من الثلث لا إثبات الثلث، المراد إسقاط الثلث، وهذا المعنى طبعا بعيد جدا. وعندئذ يجوز لنا إما أن نعطي من الإبل 33 بعير على الرواية الأولى أو 33 وثلث على الرواية الثانية، وإذا أردنا أن نعطي من غير البعير من غير الإبل فإنه لا بد أن نعطي الثلث محررا يعني تاما، يعني ذلك الثلث الذي يسقط أيضا يعطى عندما عند الجامع ما يعادل، بلا شك ما يعادل الثلث يعطى. ولو دفعها من غير الإبل، دفع الثلث من غير الإبل، لزمه لزم هذا الدافع إكمال الثلث أيضا الذي أسقطناه في الجمع بين الروايات، إكمال الثلث. نعم هي دفع الدية عن دفع الثلث، كلامنا الآن في الثلث حبيبي. ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محررا، والأقوى وجوب الثلث، أنه لا بد أن نقول باتمام الثلث وإكمال الثلث يعني ثلث كامل 33 وواحد من 3 وثلث. وأما الدامغة، واضح هذه العبارة؟ وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة، تشق الخريطة التي كانت تحيط بالدماغ، تفتق الخريطة الجامعة للدماغ، وتبعد معها السلامة، يعني غالبا لا يستم الإنسان من مثل هذه الجراحة، من مثل هذه الشجة غالبا لا يسلب، وتبعد معها السلامة، مع الدامغة تبعد السلامة من الموت، يعني غالبا يموت الإنسان، فإن مات بها كما هو الغالب فالدية كاملة. وإن فرض، نفرض أنه سبحانه وتعالى تفضل عليه وسلم من تلك الجراحة، أنه سلم، قيل زيدت حكومة على المأمومة، أنه يعطى دية المأمومة أضف إلى ذلك يعطى الحكومة، ما به التفاوت بين المخ المعيب والمخ الغير المعيب.
زيدت حكومة، زيدت من باب التغلية،
لا من باب انه جراحته، واحدة جراحة المأمومة وجراحة ثانية لانه وصلت الى الخريطة وشقت الخريطة، وبما ان شق الخريطة، اسمح لي، وبما ان شق الخريطة ليس فيها تقدير شرعي لذا يرجع الى الحكومة كما يقول الشارح. فإن مات بها بتلك الدامغة فالدية، وإن فرض أنه سلم منها. نعم.
لا ما مات،
إذا
القصاص
إنما يكون مع القتل العمدي. القصاص إنما يكون مع القتل العمدي. ولكن هذا ليس قتل العمدي. هذا ضرب في سبيل ضرب برأسه وإذا وصل الجرح إلى المخ مثلاً تفرض. وما كان بنية قصد القتل بنية الضرب. يعني هذه يشترط شراءة القتل العمدي حتى يختص منه وإلا فلا. قيل زيدت حكومة على المأمومة. لماذا؟ لوجوب الثلث بالأمة باعتبار الثلث يجب بالأمة بالضربة التي تصل إلى الخريطة ثم شقت الخريطة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر شرعا ليس فيه تقدير شرعي فنرجع فيما إذا لم يكن مقدر إلى الأصل وهو عبارة عن الحكومة. الحكومة إنما لم يكن هناك تقدير شرعي فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر شرعا فالحكومة وهو حسن. هذا القول لطيف حسن. فهذه جملة الجراحات الثمانية المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء. يعني هي ثمانية ولكن واحد ولا أسماء تسعة. واحد من هذه الأسماء كانت مرادفة كما مر سابقا. ومن التوابع لأنه في الشجاج وتوابع الشجاج. ومن التوابع الجايفة. الجايفة ليس الجايفة العراقية إنما الجايفة الفقهية يعني الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف. جائفة مأخوذ من الجوف من الوسط من أي الجهات كان طبعا ولو كان جوف بمعنى الوسط لغة ولكن هنا يعني تصل إلى الباطن من أي جهة كانت ولو من ثغرة الناحر يصل إلى باطن الإنسان حتى لو كانت الضربة من ثغرة الناحر. وثغرة الناحر الحفرة التي تكون بين العنق وبين الصدر. ولو من ثغرة الناحر وفيها ثلث الدية في الجائفة ثلث الدية وفيها ثلث الدية بإضافة ثلث البعير هنا اتفاقا. يعني ثلث الدية أي عبارة عن 33 بإضافة ثلث بعير وهذه المسألة اتفاقية. ربما في تلك المسألة السابقة جمعنا بين الروايات بإسقاط الثلث ولكن هنا لا يمكن إسقاط هذا الثلث بل مسألة اتفاقية على أنه يدفع 33 وثلث وفي النافذة نعم ثلث الدية يعني 33 دية كاملة أصل الدية أصل دية الإنسان يعطى 100 بعير أو 100 بعير. الآن كلامنا في الإبل يعني التقدير كلها الآن يكون تقديرها نحو بالإبل والبعران. فإذا أراد أن يعطي من الإبل بأي مقدار يعطي من الإبل يعطي اشتباه يعطي بأي مقدار بمقدار 100 بعير فثلث المئة عبارة عن 33 وثلث. وفي النافذة في الأنف الذي ينفذ في الأنف بحيث يدخل من جهة من جهة الأنف ويخرج من الجهة الأخرى برمي السهم أو ما شابه ذلك. وفي النافذة في الأنف طبعا الرواية توقرناها كانت في النافذة في مطلق البدن ولكن هنا خصصها بالأنف. وفي النافذة في الأنف بحيث يثقب المنخرين معا ولا تنسد ثلث الدية. فإن صلحت وانسدت بعدما أثقبها فخمس الدية. وفي النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية طبعا عشر الدية بعد نصف الخمس. وفي النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية إن صلحت باعتبار خمس الدية إن صلحت فعشر الدية إن صلحت وإلا فالثلث الدية باعتبار الثلث. الثلث نصف الثلث عبارة عن الثلث نصف الثلث عبارة عن الثلث عن الثلث وإلا فالثلث الدية لأنها نعم افرض مثلا تسعة تسعة ثلث مال ثلاثة فالثلث التسعة عبارة عن واحد ونصف. طبعا الآن بالأعداد ما في نصف كبر العدد حتى يكون 18 مثلا
33 بعير وثلث فالثلث شلون جبت نص الثلث؟
إذا أقول لك نص الثلث يصير باعتبار الآن ك 18 ثلث ايش قد يصير؟
قسمة
18 يعني 18 قسمة على 3 ها؟ يصير 6 زين 6 ثلث 18 قد يصير؟ 18 قسمة على 6 يصير 3 3 بالنسبة إلى 6 ايش قد؟ نص وإلا فسدس الدية يعني نصف الثلث، لأنها على الناس يأتيك إن شاء الله بنحو التفصيل في كتاب الميراث، لأنها على الناس فيهما باعتبار على الناس فيهما في الثلث في أصل الثلث وفي الخمس، خمس الدية النصف عشر الدية يكون، وثلث الدية النصف عبارة عن سدس الدية. والمستند كتاب ظريف بن ناصح، لكنه أطلق العوش، قال عليه العوش من دون هذا التفصيل، ولكنه أطلق العوش في أحدهما كما هنا، يعني كما في عبارة المصنف أطلق العوش والتفصيل فيه كالسابق للعلامة، هذا التفصيل، والتفصيل الذي مر فإنه للعلامة وليس في الروايات ذلك. وفي شق الشفتين حتى سد الأسنان ثلث ديتهما، دية الشفتين، سواء استوعبهما يعني استوعب الشق جميع الشفة استوعبهما الشق أم لا، ولو برأت وتشافى الإنسان من تلك الجراحة، ولو برأت الجراحة فخمس دية الشفتين، وفي شق أحدهما ثلث دية الشفة، إن لم تبرأ فإن برأت فخمسها، خمس دية، استنادا إلى كتاب ظريف أيضا. وفي اللقمة وفي إحمرار الوجه بالجناية من لقمة وشبه اللقم دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، أب يضرب ابنه ربما يوجد هذا المعنى، هذه الدية لابد أن يعطى، أو الزوج يضرب زوجته مثلا حتى يخضر بدنها أو يسود بدنها، لا حبا طبعا. في مقام التأديب يأتي، وكما مر إذا كان مقام تأديب، لكن قل وندر يكون مقام تأديب، أنا ملاحظ هذا المعنى أكثر الآباء الذين يضربون الأبناء من باب الغضب، الغضب أو الانتقام، وإلا ما يضرب عن تأديب، إذا كان عن تأديب يضربه بضربة محترمة بحيث يوجب الأدب أن يتأدب، لا يجب أنه قساوة الولد أو جرأة الولد أكثر، جرأة الطفل أكثر، يتجرأ مثلا أكثر فأكثر. وفي إحمرار الوالد بالجناية من... وفي يأتينا وفي إحمرار الوجه بالجناية من لقمة وشبهها، سبحان الله، يعني كأنما ما يجوز لي أنه أفسح لكم مجال، من لقمة وشبه اللقمة دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداد الوجه ستة دنانير، لرواية إسحاق بن عمار السباطي من الفطحية، والمشهور أن هذه الجنايات الثلاث في البدن على النصف، في الوجه كان عبارة عن ستة، أما في البدن فعلى الناس، والرواية خالية عن هذا المعنى، وظاهر الرواية أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة، مجرد أنه يضرب لطمة على الوجه راجدي مثلا ويثبت أثر اللطمة عليه أن يعطي هذه الدية ونحوها في الوجه، وإن لم يستوعب تمام الوجه ولم يدم اللطمة تدوم مثلا أو الأثر يدوم مثلا ولم يدم فيه عرفان بمجرد اللطمة، نصف دية الواج أحسن، وربما قيل باشتراط الدوام، ربما يقال إنما يعطى الدية إذا بقيت اللطمة وآثار اللطمة، وإلا فيؤقد الأرش بما يراه الحاكم طبعا، وقيل بالأرش مطلقا بقيت أو لم تبقى لضعف المستند باعتبار رواية إسحاق بن عمار وهو فطحي المذهب فاسد المذهب، فلا يؤخذ بروايته طبعا عند المصنف والشارع، إن لم يكن إجماع في البيت، وإلا إذا كان إجماع لابد أن نقول بمحتوى الإجماع بمنطوق الإجماع، إن لم يكن إجماع كان حسنا، إن لم يكن إجماع في البيت فهذا الكلام حسن. وفي تعدي حكم المروي إلى غيره، الرواية وردت في الواج مثلا بالنسبة للإخضرار والإسوداد والإحمرار، هل يجوز أن نتعدى إلى غير الأعضاء مثلا في اليدين أفرض أو في الرجلين أو مثلا في الصدر أو ما شابه ذلك؟ وفي تعدي حكم المروي إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل كاليد والرجل بل الإصبع وجهان في المسألة، وعلى تقديره أفرض لو ألحقنا ذلك أنه يلحق اليد يلحق بالوجه مثلا حكما، اليد يلحق بالوجه حكما، فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه؟ يعني تلاحظ النسبة، افرض دية الوجه كانت مثلا النسبة عبارة عن الثلث فثلث دية الوجه، ثلث دية الوجه. فدية اليد يختلف عن دية الوجه، أقل من دية الوجه، ولكن أيضا يؤخذ بالضربة، يؤخذ ثلث دية اليد بالخصوص. فهل تلاحظ النسب بين الوجه وبين اليد أو لا تلاحظ اختلاف؟ وعلى تقديره، تقدير تعد الحكم المروي في الوجه إلى مثل اليد والرجل والإصبع، فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه مثلا يلاحظ هذا المعنى، أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه؟ ما وجب في البدن هو عبارة عن التنقيط دائما، فهل يلاحظ بنسبة اليد في كل عضو أو يلاحظ بنسبة الوجه والبدن، حيث البدن له نصف الوجه، فاليدين أيضا لها مثلا نصف الوجه، هل هي بالنحو الأول أو بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه؟ وجهان في المسألة. ولما ضعف مأخذ الأصل، مأخذ الحكم ضعف باعتبار رواية ضعيفة، كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعاف، أنه نثبت هذه الأحكام بتلك الروايات ضعيف جدا. وإطلاق الحكم على الوجه مطلق، يشمل وجه المرأة ويشمل وجه الرجل، وإطلاق الحكم يشمل الذكر أعم من الرجل والصبي، كما يشمل الأنثى أعم من المرأة والبنت، فيتساويان في ذلك، وسيأتي التنبيه عليه أيضا إن شاء الله. أما دية الشجاج المتقدمة في الوجه والرد سواء لما تقرر من أنها لا تطلق إلا عليها، فسيأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.